السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يفعل من عجز عن التحلل من المظالم؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وصلني هذا السؤال، وكان واضح من صاحب السؤال أنه يعيش في شيء من الفزع، خوفا من أن يموت قبل أن يتحلل من تلك المظالم. في البداية حبيبي لازم نقول أن العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإنسان لابد أن يحذر أولا من الوقوع في مظالم العباد، لأن الإنسان لو وقع في ذنب بينه وبين الله فالمغفرة إليه قريبة جدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. أما لو كان مظلمة في حق إنسان فقد يكون هذا الإنسان لا يسامح. طب ليه أنا أحط نفسي في المأزق ده؟ لا، الإنسان لابد أن يتحلل من المظالم. قال جل وعلا وقد خاب من حمل ظلما، وقال جل وعلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج بس عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذا جاء الأمر بالتحلل من المظلمة اليوم وليس غدا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. التعامل هناك بالحسنات والسيئات. لكن نحن لا نغلق أبواب الأمل أبدا في وجه أي أحد بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبشر حضراتكم أنه ليس بفضل، ليس في قاموس الرحمة شيء اسمه العجز عن التحلل من المظالم. وهذا الكلام الذي سأقوله ليس من باب ان احنا نجرأ الناس على فعل المظلمة ثم التحلل منها. ليه؟ لان الانسان قد يفعل الظلم ثم يعجز عن التحلل لانه قد يموت قبل ان يتحلل من تلك المظلمة. واضح كده؟ احنا بنقولش الكلام ده عشان نجرأ حد على الوقوع في المظالم، لكن بنقول ده عشان نفتح باب الامل لمن وقع بالفعل في المظالم ويريد أن يتحلل من المظالم. تعال نشوف كده بكل بساطة هي المظالم عبارة عن إيه. غيبة مثلا، أذكر بعض المظالم كده، غيبة مثلا يكفي فيها الدعاء والاستغفار لمن اغتبناه وأن نصلح الصورة التي شوهناها في أنظار الآخرين. يعني قلت عن فلان إن هو بخيل، يبقى تدعو له وتستغفر له وتقول لنفس الناس اللي قلت لهم ان فلان بخيل تقولهم ده انا اللي كنت فهمه غلط، رجل كريم ومن خيرة الناس جزاه الله خيرا وربنا يبارك فيه. احنا كده ايه، صلحنا الصورة ودعونا له واستغفرنا له. لان لو رحت قلت الواحد انا اغتبتك وقلت عنك كذا وكذا وكذا قد لا يسامح، بل في الغالب لن يسامح. واضح كده؟ يبقى احنا كده كدرنا العلاقات اللي بيننا وبين اخواننا واحبابنا. والانسان مش معصوم، قد يقع في كلمة فليتب منها ويكثر له من الدعاء والاستغفار، ولو قدر يعمله صدقة ولو بمبلغ بسيط يبقى خير تمام، يعني له لا يلزم بذلك يعني تمام. وبعدين يعني الصورة اللي شوهها يصلحها مرة اخرى. طيب في ايه تاني من المظالم؟ نميمة، لابد ان هو يذهب ويصلح بينهما. طيب لو رفضوا بقى، يعني لو هو راح للاتنين وقال لهم سامحوني انا اللي وقعت ما بينكم وقلت لك كذا وقلت لتاني كذا وما حصلش لا منك ولا منه وسامحوني وانا اسف، افرض رفضوا يسامحوه، مع انه راح اعترف واصلح ما بينهم. لو رفض يسامحوه فقد فعل ما عليه وادى ما عليه وتحلل من المظلمة، لانه اصلح ما بينهم ووضح ان هو اللي قال الكلام ده من عنده. ومش معنى كده ان احنا نجرئ الناس على السعي بالنميمة وبعد كده اقول له بعد ما تسعى بالنميمة وتفسد ما بينهم لمدة 6 شهور ولا سنة روح اصلح ما بينهم، لا، لانه قد يموت الانسان قبل ان يستطيع ان يصلح بين الناس، او قد يموت هذا او ذاك. فالمهم، فاحنا في النهاية ما بنجرأش حد، لكن بنقول حل لواحد وقع في مظلمة، وقعت في نميمة، روح اصلح ما بينهم مباشرة بفضل الله. طيب ممكن يكون ايه تاني؟ ممكن يكون سب او شتم او ضرب، روح للي سبيته او اللي شتمته، لان السب والشتم بيكون ايه؟ في الوجه مباشرة، لو وراه هيبقى غيبة، تمام؟ فاللي سبيته او شتمته او ضربته روح واطلب منه ان يسامحك وان يقتص منك، قل له انا شتمتك وانت شتمني زي ما شتمتك او تسامحني. ففي الغالب هيقول لك خلاص مسامحك، ما دمت جيت تعتذر خلاص مسامحك. طب انت ضربت واحد، روح قل له زي ما ضربتك بالظبط اضربني، ضربتك ألمين اضربني ألمين، ضربتك كذا اضربني بنفس الطريقه، يعني لا تزود ولا تنقص، تمام كده؟ يبقى ايه؟ يبقى اختصاص. ده النبي صلى الله عليه وسلم طلب القصاص من نفسه صلى الله عليه وسلم. في يوم الايام في احدى الغزوات كان النبي يسوي الصفوف وكان في ايده عصايه صغيره، فبيسوي الصفوف كده بالعصايه، فجت في بطن واحد من الصحابه اسمه سواد بن غزية رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، كان بطنه مرتفع شويه فالعصايه جت عليها، فقال له اوجعتني يا رسول الله فأقدني منك يا رسول الله، أنا عايز أقتص منك زي ما ضربتني بالعصاية أنا كمان أضربك بالعصاية. الصحابة استغربوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. فأعطاه العصا، تمام، وكشف له بطنه عشان يضرب فيها. تخيلوا، ده من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فإذا بسواد بن غزية ينزل على ركبتيه ويقبل بطن النبي ويحتضنه، قال يا رسول الله لقد حضر ما ترى، احنا داخلين دلوقتي نقاتل وقد اموت، او يعني انال الشهادة، فاحببت ان يكون اخر العهد ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد ان النبي قال له اقتص مني فان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخرة. فشتمت حد، ضربت حد، روح اطلب منه السماح واطلب منه يقتص منك زي ما انت عملت معاه يعمل معاك مباشرة. رفض وسامحك خلاص خير وبركة، المهم في النهاية يكون ايه؟ سامحك. طيب اخدت مال من حد، تروح ترد له فلوس، طب معيش الفلوس، روح برضو استسمحه. حبيبي الغالي ربنا يبارك لي في عمرك واخويا وحبيبي، انا خدت منك 10,000 جنيه ومش قادر اردهم مرة واحدة، تأذن لي ان انا قسطهم على 10 شهور؟ طب مفيش مشكلة. وممكن يكون صاحب مروءة ويقول لك ما دمت جيت واعترفت بالفلوس وانت عاجز عن دفع الفلوس خلاص انا تصدقت بها عليك مش عايزها مثلا، او مثلا يقسطها لك، وما دام قسطها لك خلاص يبقى كده في فرج. طب انا مت قبل ما اتمكن من ان انا ادفع المبلغ كله، لا شيء عليك، ربنا سبحانه وتعالى سيؤدي عنك. هيؤدي عنه ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها، والارادة ده عمل قلبي، يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه. يؤدي عنك ازاي؟ بثلاث حاجات، اما ان يوسع عليك، لان عندك نية تؤدي الدين ده، اما ان يوسع عليك فتدفع الدين او يوسع عليك عشان تدفع الدين، واما ان ربنا سبحانه وتعالى يوسع على الورثة، ما دمت انا مت وما تمكنتش ادفع بقية الدين ربنا يوسع على الورثة وهم كاتب لهم في وصيتي ان انا علي مبلغ كذا لفلان فادفعهولي، تمام، فربنا يوسع عليهم فيدفعولي ايه؟ الدين. طب ربنا ما وسعش لا علي ولا على الورثة، لكن انا كان نيتي اقدي وكنت بقسط، تمام، اجي يوم القيامة من كمال رحمة الله انه يجيب صاحب الدين ويعطيه نعيما زائدا في الجنة، قصر زيادة، اي حاجة عشان يتنازل عن تلك المظلمة، ما دمت انا كنت مخلص في ان انا عايز اقدي هذا الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. الى غير ذلك من المظالم، زي عقوق الوالدين مثلا، هنعمل ايه؟ نقبل الايدي والارجل والرأس ونسترضيهم. طيب لو كان بقى الناس دي كلها ماتت، هنا بقى الإشكالية اللي الناس كتيرة بتسأل عنها، طب أنا اغتبت واحد بس هو مات خلاص، أو مثلا سعيد بالنميمة بين اتنين وواحد فيهم مات أو الاتنين ماتوا، عقدت أم وأبويا مثلا وماتوا، تمام، أعمل إيه؟ هل كده خلاص يبقى عجزت عن التحلل من المظالم؟ مفيش في قاموس الرحمة أبدا ان مفيش حاجة اسمها عجز عن التحلل من المظالم حتى لو مات المظلوم نقدر نؤدي الحق، وده من كمان رحمة الله سبحانه وتعالى. الغيبة، اغتبت واحد او اغتبت او مش فاكر يا شيخ محمود انا اغتبت كم واحد، قول كده: اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، وارحمني وارحم كل من اغتبته، ووسع رزقه ووسع رزق كل من اغتبته، وادخلني الجنة وادخل الجنة كل من اغتبته، وهكذا تدعو له. تمام؟ فاللي انا اغتبته مثلا، او واحد مثلا ملك اللي انا اغتبته مات، كثر من الدعاء ليه والاستغفار، ولو قدمنا صدقة كده بسيطة ان شاء الله حتى 50 جنيه في مسجد كده، تمام، في مشاركة في بناء مسجد، ننوي ان هي تكون لايه؟ لصاحب المظلمة. تمام؟ طب نميمة، سعيد بالنميمة بين اتنين، واحد فيهم مات او الاتنين ماتوا، لو واحد مات بتروح توضح الحقيقة للتاني ان انا وقعت ما بينكم وهو ما قالش ولا انت قلت وسامحني. طب واللي مات نكثر له من الدعاء والاستغفار والصدقة بسيطة كده، ان شاء الله يغفر هذا الذنب بفضل الله سبحانه وتعالى. طب السب والشتم هم ماتوا، تمام، نكثر لهم برضو من الدعاء والاستغفار والصدقة. تمام؟ نيجي يوم القيامة يجي يشتكيك يقول: يا رب ده ضربني او شتمني. ايوه ضربك وشتمك، لكن دعا لك واستغفر لك وترحم عليك وعمل لك صدقة كانت سببا في ان انت تيجي يوم القيامة تخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى خلصنا المظلمة. المال، صاحب المال مات، نعمل ايه؟ نبحث عن الورثة. صاحب المال اللي انا خدت منه المال مات، نروح نبحث عن الورثة وندلهم الفلوس. طب مش لاقي الورثة ودورت عليهم سنين مش لاقيهم، نعمل ايه؟ بنفس المبلغ دوت نروح نحطه في بناء مسجد، ويا حبذا لو كان في بناء اكثر من مسجد. اقترضت من واحد مثلا 10,000، تدفع له في كل مسجد 1,000 جنيه مشاركة في بناء المسجد، يبقى شاركت كده في بناء 10 مساجد، وتحتسب ان يكون في ميزان حسنات صاحب المظلمة. يجي يوم القيامة يقول: يا رب ده اخذ مالي. لا، ده استثمر لك مالك وعمل لك بيه كذا وكذا وكذا بعد ما دور عليك وعلى الورثه وما لقكش، يبقى كده تحلل من المظلمه. اخر حاجه عقوق الوالدين. طب ماتوا، نعمل ايه؟ ندعو لهم ونستغفر لهم ونصل اقاربهم ونعمل لهم صدقات جاريه ونحج ونعتمر عنهم، بس بعد ما نكون حجنا واعتمرنا عن نفسنا، ونصوم عنهم ما فاتهم من صيام الفريضه لو كان ماتوا عليهم صيام فريضه نصوم عنهم، وهكذا. كل اللي انا بقوله ده حبايبي ليس من باب التجرؤ على الوقوع في المظالم، لكن انا قلت في الاول لابد ان نحذر من الوقوع في اي مظلمه حتى لو كانت قطه او كلبه عزكم الله. ما هو النبي اخبر صلى الله عليه وسلم ان امراه دخلت النار في هره قطه حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لكن اللي أنا بقوله ده بقوله من باب إن لو واحد خلاص وقع في مظلمة وخايف إن هو يعجز عن التحلل من المظالم. أديني ذكرت لحضراتكم كيف نتحلل من المظالم، سواء كانوا المظلومين عايشين على قيد الحياة أو ماتوا، هكذا نستطيع إن احنا نتحلل من المظالم كلها. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الوقوع في مظالم العباد بل وكل الكائنات، وأن يحشرني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.